سجناء الفضاء الفسيح. سجناء الفضاء الفسيح محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، أصحاب الفضيلة، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلنا وإياكم مسددين مباركين أينما كنا. ثم إني أستأذنكم أن أقف وقفة لأعبر عن شكري وتقديري وإعجابي لما رأيت في هذا المخيم النموذج الرائع المميز النافع بإذن الله عز وجل، والذي هو بحق يعد قناة كبيرة تستوعب الشباب وأوقاتهم وطاقاتهم واهتماماتهم، بل وتصرفهم إلى الحق عن الباطل، وإلى الفضيلة عن الرذيلة، وإلى النافع عن الضار، وإلى الخير عن الشر. وما أجمل أن يترجم التدين والالتزام والاستقامة ليتحول إلى عمل بناء مثمر في تربية النفوس والناشئة والشباب واكتشاف المواهب وتوظيف الطاقات وبناء أنفس هؤلاء الشباب على كل عمل نقي جلي واضح تحت وضوح السماء وفوق أديم الأرض، تحت شمس واضحة جلية نقية لا يتمارى فيها اثنان ولا يختلف فيها اثنان أبدا. ذلكم أني أعقد مقارنة سريعة بين الأيام الماضية التي فجعنا فيها بألوان الفجائع، ولو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. أعقد مقارنة بينما يصبحنا ويمسينا من أنباء الفواجع والبواقع عما تسمعونه وترونه وتشاهدونه وتتابعون أنباءه وأخباره، عن ذلك الانحراف الفكري الذي تجسد في التكفير والتفجير والعزلة والعدوان والتسلط على كل خير واضح جلي في المجتمع، والنؤي عما كان عليه السلف الصالح والرعين الأول والعلماء الثقات الذين كان دأبهم الإصلاح المستمر مع الصبر والتفاؤل مع التعبد والتقرب إلى الله بنصح العباد، بعيدا عن كل مسلك رديء أو فعل لا يطيب إلا لمن عميت أبصارهم في الكواليس وفي السراديب وفي جنح الظلام. اعقد مقارنة ولو لمدة دقيقة بينما تسمعه عن خلية تفجير وتكفير ومتفجرات ومواد ناسفة لو جمعتها لأصبحت نواة تكفي لجيش يهدم أمة ويحطم كيانا ويشتت شملة ويفرق جمعا ويضلل شعوبا ويجوع أناسا ويغمر آخرين، وفي مقابله هذا العمل النقي في العراء بجلاء في الوضوح. أي الفريقين أحق بالشكر والثناء والتقدير والإشادة وشرف المشاركة والمبادرة والعمل الذي لا يستحي أحد أن يقول أنا، مهما بلغ شأنه وشأوه ومنزلته ومكانته كبيرا أو صغيرا أميرا أو غيره إلا ويتشرف أن يكون له فيه نسبة واسم، لأنه بناء واضح في طريق تعبد جلي الكل يعلمه ويعرف غايته ويدرك مبدأه ويعلم عواقبه الطيبة. شتان بين هذا وبين ذلك المسلك الذي أوذينا به في أعراضنا، فسمعنا ألوان السب والشتم والقذف هليئا مليئا غير داء مخامر لمية من أعراضنا ما استحلت، فلتكن أعراضنا وما يقال فينا فداء لدعوتنا وأمتنا وكياننا ومجتمعنا وبلادنا وأحبابنا من علمائنا وولاة أمرنا. وما لجرح إذا أرضاكم ألم، لا يهم كثيرا هذا، لكن الذي يؤلم أكثر أن يتمسك بالضلالة ويعتقد أنها عين الهداية، وأن يتعلق بالباطل ويظن أنه سواء الحق، أن يلتفت إلى الشذوذ ويظن أنه عين الاعتدال، ذلك انتكاس في الفطر وانقلاب في المفاهيم وخطر على شباب الأمة. وقد قلت غير مرة وعين الله، إن ترددنا أو خجلنا أو غلبنا أي مقولة تقلل من شأن الجرأة في نقد الضلال ومواجهته والانحراف والترصد له وتضييق مناسمه ورده ومحاصرته، وإلا لندفعن الثمن من أرواحنا وبناتنا وأبنائنا وأولادنا ومساجدنا وعلمائنا. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وما يوم حليمة بشر، وقد أسفر الصبح لبعينين، والواقع والعالم اليوم طافح بما نخشاه ونخافه من أن يحل بنا ما حل بغيرنا بأسباب عديدة، منها ذلك الانحراف الجلي الذي سكت عنه من سكت وتغاضى عنه من تغاضى وخجل أو تردد أو خشي من سهام الجمهور وصوت الناس ونقد الانترنت أو الرغبة في مجاراة الآخرين وكسب الرضا من طائفة. الحق أن من يتعبد إلى الله بما يرضي الله فيما يقوله ديانة ولا يباري ولو لم يقف معه أحد، لقال إن مقتضى النصيحة والعبودية لله عز وجل ألا يتردد في فضح الباطل وأسراره وأوكاره وأسبابه وأذنابه ومداخله ومخارجه وبواعثه وأسبابه وغاياته، وليكن ما يكن. إذا كان أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الشبهات وأهل الانحراف الفكري والتكفير والتفجير يرفعون عقيرتهم وتبح أصواتهم بكل رديء من القول وساقط من الكلام وباطل من الواهي وليس حجة وينشرونها، أفلا يليق بأهل العدل والحق والمنطق والصواب والبرهان والدليل أن يرفعوا أصواتهم بما يعتقدون قربة وعشبة إلى الله عز وجل؟ ما بال أهل الحق يستحي بعضهم، وما بال أهل الباطل يجمعون على باطلهم؟ وإن نرد الباطل بأصنافه وألوانه، سواء كان انحرافا فكريا أو انحرافا منهجيا أو منهجا مستوردا أو تبعية غربية أو تقليدا وترديدا أو ذوبانا وانحلالا أو تبرجا وسفورا أو فسادا وإباحية بأي مسمى كانت. والحديث اليوم عن سجناء في كوكب الأرض، أولئك الذين ترى الواحد منهم في نفسه وروحه وشخصه لا يتحرك إلا في حيز كأنه أضيق من سم الخياط، والدنيا بما رحبت على سعتها وطولها وعرضها وغربها وشرقها تضيق به، فلا تراه إلا عابثا مكتئبا عبوسا قنطريرا. والعجيب أنه ربما تيسر له ما لم يتيسر لملايين من البشر في أنحاء الأرض، ومع ذلك
يشتكي وينوح ويصيح ويندب حظه ويدعو بالويل والثبور، وكأن الله لم يسبل عليه ثوب نعمه وعافيته وستره وفضله، والسبب أنه لم يجد ما يشرح فؤاده وصدره، ولم يجد ما يحقق لذته وأنسه، ولم يجد ما يجعله في الحياة مطمئنا. ولا قيمة للحياة مهما بلغت كمالياتها وحاجياتها وضرورياتها ما بلغت، لا قيمة لها إذا خلت من طمأنينة النفس وانشراح الصدر وسرور القلب. حينئذ يستعجل كثير منهم حياته ليبادر نفسه بموته ليعذبه الله بآلته، ومن قتل نفسه بآلة فهو يقتل بها نفسه في نار جهنم إلى قيام الساعة، ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم إلى أن تقوم الساعة. يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا سليم رجاء. لولاك ما كنا ولا كانت لنا دنيا، وما عمرت بنا أرجاء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. شباب الإسلام، أمة العقيدة، ما أحوجنا في هذا الوقت إلى أن نكشف الحقائق أمام طائفة من أبناء جيلنا، منهم من يردد ويقلد تلك المشاهد الوهمية التي تحكي الفرح والمرح والأنس والسعادة زورا وبهتانا في قنوات عربية فضائية أجنبية وغيرها، ويقلدها من يقلدها من بني جلدتنا، حتى يظن شبابنا أن هؤلاء هم السعداء، أن هؤلاء هم أهل الأنس والفرح. هل هؤلاء الراقصون سعداء؟ هل هؤلاء المخمورون سعداء؟ هل هؤلاء الإباحيون سعداء؟ هل هؤلاء المقامرون سعداء؟ هل هؤلاء المرابون والمستاجرون في لهوهم وعبثهم وفسقهم ومجونهم، هل هؤلاء هم السعداء؟ لا والله. إذن فلا يغتر شبابنا وبناتنا وإن رأوا أجساما تتماين طربا، وإن رأوا أشكالا تتماين طربا في المسارح وفي أماكن اللهو واللغو، يظنونهم في سعادة وهي سعادة وهمية. لكن الخطر أن يقول بعض أبنائنا وبعض بناتنا: لما لا نجرب هذه السعادة التي رأينا أثرها ابتسامة عريضة على ذلك الجسم الذي يتراقص ويتمايل طربا ونشوة، من ذكر أو أنثى، في مسرح جمع البنين والبنات والشبان والشابات. إننا نخشى أن ينجر أبناؤنا وشبابنا ليقعوا في مستنقع قذر آثم يضيعهم ويضيع مستقبلهم وحياتهم بحثا عن سعادة وهمية، وهم يجدون السعادة أقرب إلى نفوسهم من حبل الوريد. ولكنهم كما قال الأول: ومن العجائب، والعجائب جملة، قرب الحبيب وما إليه سبيل، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء بين ظهورها محمول. تقارير منظمة الصحة العالمية تفيد أن المصابين بالاكتئاب 5% من سكان العالم، نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 20%، ونصيب المملكة المتحدة بريطانيا 15%. عجبا لأولئك الذين يعيشون في دول تدعي أنها أم الديمقراطية والحرية والانفتاح، ثم نجد هذه النسب الكبيرة في مجتمعاتهم يعانون من الاكتئاب، وحظهم من الأطباء النفسي والعقد والجرائم والانتحار والأمراض. نصيب الأسد في كل هذه الأمراض النفسية، كل ذلك بالرغم من أن الشعوب الغربية تتمتع بقسط وافر مما يسمونه الحرية. فالمرأة متوفرة للرجل متى اشتهى وأراد وطلب وبحث، والمرأة تمتلك حريتها التامة في أن تستمع أن تستمتع بكل لذة وهمية ولو أرادت أن تستمتع بالمهيب البهيمة أو بالشلوخ. والخمور والمخدرات منتشرة في كل مكان، ومع ذلك لم تستطع الثورة الجنسية ولا الانغماس بالمسكرات والمخدرات التي أنفقت عليها تلك الشعوب بلايين الدولارات كل عام، ولم تستطع العقاقير المهدئة التي ابتلع الأمريكان والبريطانيون منها كل عام مئات الأطنان، لم يستطيعوا بالرغم من هذا كله أن يجدوا السعادة المنشودة. الكاتب الفرنسي نسكو يقول: الواقع كابوس مؤلم لا يطاق. ويقول آرثر ميلر الأمريكي: إن أكثر الأماكن براءة في بلدي هو مصحة الأمراض العقلية، وكمال البراءة هو الجنون. ما أرخص الحياة بغير عقيدة، وما أسفع الإنسان بغير إيمان، وحاله بغير دين أخص من الحيوان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك الذين ذرأهم الله لجهنم، قلوب لكن لا يفقهون بها، وأعين ولكن لا يبصرون بها، وآذان ولكن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لقد بلغت ظاهرة الانتحار في الغرب حدا أقلق القائمين على الشؤون الاجتماعية، وخاصة تلك الدول التي توصف بأنها دول الشمال والتقدم. في الولايات المتحدة وحدها بلغ عدد ضحايا الانتحار حوالي 250,000 تقريبا، بمعدل 120 شخص يوميا، وهذا الرقم يفوق عدد جرائم القتل التي تقع في نفس الفترة الزمنية. في بريطانيا بلغ عدد المنتحرين خلال عام واحد 40,000. لقد أذهلت إحصائيات الانتحار في الدول الإسكندنافية علماء الاجتماع، والمعروف أن الدول الإسكندنافية من أرقى بلاد العالم حيث الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ويشتهر أهلها بدمافة الخلق والوداعة، لكن علماء الاجتماع يعزون هذه الظاهرة إلى الحرية الجنسية الكبيرة جدا في تلك البلاد. ظهرت جماعة في بريطانيا ورفعت شعارا يصيح ويلوح ويقول: تخلص من حياتك بإرادتك وبطريقة سهلة. وتلقى هذه الجماعة رواجا ضخما، وأصدرت كتابا يتضمن نصائح عن أفضل طرق الانتحار. أوردت جريدة في الشرق الأوسط: ينتحر 300 ضابط أمريكي سنويا، وهي ظاهرة أقلقت السلطات. فقام الاتحاد الوطني بضباط الشرطة لبحثها، فوجد أن سبب الانتحار هو توتر الأعصاب الدائم الذي يعيشون فيه. نعم، ليس هناك أشد ضنكا وتعاسة من حياة الناس من حياة كثير من الناس في أوروبا وأمريكا اليوم. قد أحسوا بتباهة هذه الحياة، أحس بها أدباؤهم وفلاسفتهم، وامتلأت بها كتبهم وأشعارهم وأدبياتهم بعبارات القرف والسباءة. يتقيأ المرء منهم نفسه ثم ينتهي به الأمر إلى الانتحار، كما فعل ألبير كامي الفيلسوف الوجودي الفرنسي، وكما فعل الأديب العالمي الشهير أرنست هيمنغواي، وكما فعلت مارلين مونرو الممثلة المشهورة. ولن أحصي، وإنما هي أمثلة على ما تعانيه تلك الدول التي يظن بعض شبابنا اليوم أن أهلها وشبابها ومجتمعهم هم المجتمع الأرقى والأكثر سعادة وانشراحا وتمتعا وتلذذا بالحياة. صور من الشقاء يعكسها سعار جنسي وشذوذ وأمراض فتاكة. كل من يتخلى عن القيم الأخلاقية ويسير في طريق الميوعة والانحلال الخلقي لا بد وأن يجني عقوبة مقترف. هذا ما حدث للمدنية الغربية. لقد ظهرت الأمراض الجنسية الفتاكة كالهربس والسيلان والإيد، فضلا عن ملايين حالات الإجهاض في صفوف صغيرات غير متزوجات. مع انتشار الشذوذ الجنسي 90% من الشباب الأمريكي كان في فترة من الفترات مصابا بالسيلان، حسب ما أوردته دائرة المعارف البريطانية. وتقول الإحصائيات الحديثة إن عدد الشابين الجنسيا في أمريكا وحدها بلغ 17,000,000، يأتون الذكران من العالمين، يأتون الفاحشة وهم يبصرون، وهناك معابد وكنائس. وحينما تكون بيوت الديانة تتولى كبر العلاقات الشاذة وتقنينها وتسويرها وترويجها وتشريعها، معابد وكنائس خاصة تقوم بتزويج الرجال على الرجال والنساء على النساء. لقد اختصرنا الكلام على هذه الظاهرة حرصا على سلامة قلوب السامعين، لكن الأمر معروف ومنتشر، ويكفيك من شر سماعه. والمقصود بيان شقائهم حتى يرى شبابنا وحتى يرى جيلنا هذا اليوم حقيقة من يقلدون في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج أحدهم يده لم يتديرها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. وماذا عن الجرائم؟ وماذا عن المشاهد المروعة؟ قبل أن أفيض فيها، آلمني صور لبعض شبابنا، بل هي مشاهد حية تجمعنا كثيرا، ولعل منكم أيها المستمعون والمشاهدون من مر به مثل هذا الموقف، إذ به يجد شبابا يترنحون ويرقصون عند الإشارات المرورية، قد رفعوا أصوات الموسيقى بأعلى موسيقى الراب والروك والجاز والبوني إم، ويتراقصون، وأخذوا يقلدون الغربيين في تسريحة شعورهم ليجمعوها على ضفيرة واحدة كضفيرة المرأة. لو رأيت شعره من دبر لقلت امرأة، فإذا رأيته من قبل عجبت أنه ذكر وما أظنه برجل. بل زاد بعضهم إلى أنه لا يستحي أن يضع قرطا في أذنيه متشبها بالنساء، أو قرطا، أو يلبس قلادة تقليدا وتشبيها. وما نراه في الليل في القنوات الخليعة الماجنة، أو ما يعرض، وحاشاكم أن تروا ذلك، ما يعرض في القنوات الخليعة الماجنة لا تلبث أن تراه بعد أيام معدودة عيانا بيانا، قد تجسد في أشكال وصور وزي وسمت بعض أبنائنا وشبابنا. ونقول لهم إن أحدا لا يقلد إلا من أعجب به، إنك لا تقلد من تبغض، ولا يطول تقليدك وتطول محاكاتك لشخص تبغضه، لكنك تقلد وتتباهى وتفتخر بتقليد من أشرب قلبك حبه وتعلقت نفسك بعاداته أو بسمته أو بما تعوده من فعل أو خلق رديء وذميم. ورد في تقرير صحفي أن الجريمة انتشرت بشكل مذهل في الولايات المتحدة، كل دقيقتين تقع جريمة قتل، وكل 20 دقيقة جريمة اغتصاب. عدا جرائم السرقة والنهب والاعتداء على الأطفال والجرائم الأسرية بين الأزواج، أكثر ما تقع جرائم القتل بين الشباب من 15 إلى 25 سنة، حيث تكثر لديهم الرغبة في الإشباع دون أن يجدوا متنفسا حقيقيا سليما للتفريغ. والمصيبة أن جرائم القتل في مجتمعنا اليوم أصبح غالبيتها، وأقول هذا عن خبرة ومعايشة واطلاع ومتابعة، أن اليوم أغلب جرائم القتل التي تقع في مجتمعنا هي بين الشباب، شباب أحداث أغرار صغار لا يترددون في أن يتعاملوا مع السلاح كما تتعامل معها الأفلام الغربية في بطولات وهمية، لكن بعض شبابنا يحولها إلى مأساة حقيقية باستخدام السلاح الذي تنتهي مشاهده بسيلان الدماغ أو اختراق الفؤاد أو تنازل الأشلاء باستخدام رشاش آلي أو طلقات من مسدس، ليظن أنه قد أنهى دور البطل في هذه المواجهة مع هؤلاء الشباب، وما هي إلا أشهر معدودة حتى يجر المسكين إلى ساحة القصاص وعلى نفسها جنت براقش، وكل يجني ما زرعت يده، يداك أو كسى وفوك نفخ. لكن السؤال، ما الذي تغير وتحول؟ كنا لا نسمع بجرائم القتل إلا بين كبار وكبار وفي أوقات متباعدة، أما اليوم فأكثر جرائم القتل شباب صغار، بعضهم في 16 من عمره وبعضهم لما يجاوز 20 و21. مصيبة إذن أن تكون تلك البلايا والطوام التي نتحدث عنها في مجتمعات غربية أصبحنا نرى بعضا منها في مجتمعاتنا وشيئا منها. والحقيقة أن الكلام بصدق عن الواقع خير من الجحود أو التشاؤم أو الإصرار في التفاؤل. وقد تعلمنا في منهج القرآن الكريم أن نكون صادقين في نقد مجتمعاتنا لننقل ما سمعنا بدقة ونصف ما رأينا بدقة ونعالج ما بيننا بتفاؤل ونجتهد في دفع الشر والمنكر عن مجتمعاتنا، وبهذا نكون جادين مخلصين في أصلاح أوضاعنا. لا نكون كأولئك الذين يريدون أن ينكروا آلاف الجوامع ومئات المكاتب ومئات المدارس لتحفيظ القرآن ومئات الآلاف المحاضرات وملايين الكتب وآلاف الدعاة ومئات المخيمات وآلاف المناشق الدعوية والمليارات من الخيرات التي تتدفق من هذه البلاد إلى شعوب العالم الإسلامي، فيراها الجاحدون صفرا بالشمال لا يعتدون به ولا يرونه خيرا يشكر أو يذكر أبدا. وآخرون يتجاهلون الخلل والبلاء والمصيبة في المجتمع، فيسكت بعضهم أو تتزاور عينه ذات اليمين أو تغرب ذات الشمال، فلا يود أن يذكر حقيقة ما عليه المجتمع من مشكلة أو انحراف. والحق أن الاعتدال هو المطلوب، فإن الله قال في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قال الله فيهم ليسوا سواء. منهج قرآني عادل حتى في أولئك المخالفين، فما بال بعض أبناء الإسلام يتنكبون الصراط ويلبسون ثياب العداوة لمجتمعهم وبلادهم وأوطانهم وولاة أمرهم وعلمائهم ودعاتهم وذويهم في مجتمع تربوا فيه وأكلوا وشربوا وترعرعوا، ولو كان أحدهم يبحث عن بلاد تقبله أو يجد فيها من يكفله، لو كان أحدهم يدور بأسرته يبحث عن ملاذ آمن لا يريد أكثر من مكان يحافظ به على عرضه وأهله، لوجد مرارة المعاناة والمأساة، لكنه مع الخير كله يستنكف أن ينتسب إلى بلاده. وأحقر من هذا وأعجب ما تسمعه من بعضهم يوم أن يستنكف أن ينتسب إلى بلده وموطنه، ولم لا ينتسب إليها وهي مهبط الرسالة وتجديد العقيدة وعرض النبوة ومصدر الخير إلى بلاد العالم، فتراه لا يسمي نفسه باسم بلاده وإنما ينتسب إلى مسمى آخر. هل سمعتم بأحد يرد بئرا عذبا زلالا نقيا صافيا يشرب منه ثم يعود ليبول فيه؟ هذا منتهى الدناءة. ولكن إذا غسلت العقول وتشورت الأفكار وانتكست الفطر حينئذ ترى الخير شرا والمعروف منكرا والحق باطلا. في ألمانيا تضاعفت جرائم القتل 10 أضعاف عما كانت عليه من قبل، وأوردت مجلة المجتمع قصة مريعة تكشف وحشية حضارة القرن 21. تقول القصة: سمع أحد المارة أنينا صادرا من بين الأدغال في غابة تشيلي في شيكاغو، فلما اقتربتم يقول القائل فلما اقترب من مصدر الصوت وجد فتاة تئن بجراحها نتيجة لضرب شديد واغتصاب، وكانت ملحفة ببطانية ومربوطة بحبل. جاءت الشرطة فأحضرت الفتاة إلى المستشفى وهي فاقدة الوعي في حال يرثى لها. حاول الأطباء جهدهم لإعادة وعيها دون جدوى. ماتت الطفلة أو ماتت تلك الفتاة، وبكى عليها كل من حضر ذلك المشهد. ولما كانت الفتاة مجهولة الهوية فإن إعلان العثور عليها كان أمرا لا بد منه. أعلنت السلطات العثور على هذه الحالة وبيان الوضع والحال التي عثر عليها فيه، ثم كان هذا الإعلان دليلا على أمر عجيب، ألا وهو أن 500 مكالمة تليفونية من 500 بيت وأسرة كلهم يتصلون يسألون عن بناتهم اللائي فقدن لا يعلمون عن مصيرهن شيئا. عدد المكالمات الهاتفية كشف الحقيقة وبين مدى شقاء تلك الأمم حينما يظن أو في وقت يظن بعض شبابنا أن هؤلاء هم البشر الأرقى وهم الرجل السوبر وهم المثال الأفضل، يدعون ما هم عليه من نعمة وخير واستقامة وصلاح، ويظنون أن ما عليه أعداؤهم من انحراف وضلال وخبال هو السعادة بعينها. إن الذي يثمر القلب هو أن من أبنائنا وشبابنا من يظن أننا لا ولن نتقدم ولا ولن ننتصر إلا إذا لعقنا قاذورات الغرب وشربنا من فكره العفن. ولقد بدأت الجريمة تطل برأسها من هنا وهناك، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. للأسف كثير من شبابنا يجهلون أسباب السعادة الحقيقية، أقول وبهروا بالغرب الكافر، وظنوا أن كل ما هو غربي في قمة السعادة، وتفسير ذلك في نظرهم أنهم يعيشون في أغنى بلاد العالم وعندهم الشهوات والحريات والإباحية، ما هو كثير بإسعادهم كما يظن بعض الشباب، لكن الواقع يشهد أنهم في قمة البؤس والضنك والشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا ليس كلامنا عنهم، بل هو ما شهدوا به على أنفسهم، وشهد شاهد من أهلها، وشهد به عقلاؤهم وكبارهم الذين أدركوا ذلك الخطر الذي زحف على مجتمعاتهم. بل قال بعضهم إن سقوط الدول العظمى سيكون من تفكك الأسرة وانحلال بنيان الأخلاق من الداخل. السعادة التي يبحث عنها كثير من الشباب، فتراهم يعبرون عنها بمشاهد كلها تقليد وتبعية وترديد وضبغائية لبعض الأوضاع والأحوال الغربية. السعادة أيها الأحبة لن تكون ولا تكون إلا أن تكون النفس منقادة لمن خلقها، وشرع لها ما ينفعها، وحرم عليها ما يضرها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ السعادة في الاستجابة لنداء الخالق الذي خلق النفس فسواها وشرع لها ما يسعدها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول ابن القيم إن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له الاستجابة فلا حياة له، وليس له حياة سوى حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه نبينا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه حياة، ومن فاته جزء من ذلك فاته جزء من السعادة والحياة. وفي ذلك الإنسان من الحياة بحسب ما استجابت نفسه فيه لله ولرسوله. يقول الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول ابن تيمية انظر كيف جعل الله هذا الوحي روحا ونورا، لأن الأجساد بلا أرواح جثث هامدة، ولأن الحياة بلا نور ظلمات بعضها فوق بعض، ولا قدرة للإنسان على الحياة إلا يوم أن يجمع لنفسه بروح تجعل الجسد حيا في مرضاة الله عز وجل، لا جثة إن تحركت فإنما تتحرك في دائرة الشهوات والشبهات. ثم الاستجابة تجعل الطريق نورا، وتجعل السالك على بصيرة وعلى هداية وعلى محجة. ليس أولئك الذين ينار لهم الطريق فيعرضون عنه إلى الظلمات، عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور ولكن ما رأينا السالكين. مسكين من لم يجد السعادة في حلاوة الإيمان. والله لو أن أحدا نقب عن السعادة في العقاقير والمسكرات والمخدرات ليأتين عليه ساعة لا يجد في بدنه موضع إبرة تتخدر بمخدر، ثم لم يجد بعدها سعادة. ومن طلب السعادة في كأس وشراب فإنه يبحث الدواء بما هو الداء، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، دع أن شلوني فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. من أراد السعادة في اللهو، من أراد السعادة في الحرام، من أراد السعادة في المراقص، من أراد السعادة في الملاهي، تلك الصور التي تنقلها لنا بعض القنوات وتظهر شبابا وبنات ورجالا ونساء يتراقصون، وإنه لعار على أمة الإسلام وعلى أقوام ينتسبون إلى العروبة كانوا يعفون عن مثل هذه، ويستنكف بعضهم أن يزال عنه عروبته بل تراه يتشدق بها، ثم لا يفعل أدنى ما يفعله العربي الغيور الشهم على نساء جيرانه ومحارمه، بل يتفاخرون أنهم يعرفون الأجساد عراه والشباب يتماينون حول أجساد النساء. لم توجد سعادة، ولو عاش ذلك الشاب كل ليلة في مرقص، ولو قضى كل سهرة في حانة، ولو قضى كل فراش مع باغية، ولو وجد كل كأس بلون وطعم ورائحة، لم يجد طعما للسعادة، لأن الله ما كتبها، وهو الذي خلق الأنفس، ما كتبها إلا في مرضاته وفي طاعته. لن تجد السعادة إلا في حلاوة الإيمان. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. يقول البيضاوي رحمه الله: إذا تأمل لترى أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان ذلك، تمرن على الاعتمار بأمره بحيث يصير هواك تبعا لما شرعه الله ورسوله، وتلذذ بأمر الله ورسوله التذاذا حتى تعلم أن لذتك في اتباعك لأمر الله ورسوله هو خير الكمال وكمال الخير. هؤلاء الذين فقهوا معنى قوله: وأن يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن أيها الشاب، أيتها المرأة، أيتها الفتاة، أيها الرجل، راجع نفسك. إذا وجدت نفسك ترى القبيح في الشرع جميلا، وإذا وجدت نفسك ترى الجميل في الشرع قبيحا، فاعلم أنك في خلل قد تسور إليك من خلال ضعف أو شهوة أو زلات أو غفلات، وإنك لحقيق أن تقلع عن ذلك وتعلم إذا كان هواك خلاف ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت ترى القبيح في الشرع حسنا جميلا، وترى الجميل في الشرع سيئا قبيحا، فاعلم أنه ليس هواك تابعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول العباس رضي الله عنه أو عم النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه الإمام مسلم. فمن كانت هذه حاله صح إيمانه واطمأنت نفسه وخامر باطنه الإيمان، لأن رضاه بما ذكر دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه. فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل الله عليه الطاعة. وكما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز قدس الله روحه بالجنة: يا بني إن الأرواح إذا اشتغلت بالعبادة فإن الجوارح لا تكل. متى قالها الشيخ؟ قالها لما نزل به ضيف من أهل موريتانيا ومكث عنده ثلاثة أيام بلياليها. قال: فعجبت من الشيخ وتهجده وطول قيامه وخروجه من بيته قبل أذان الفجر مما يقطع بتهجده، ودخوله الجامع واشتغاله بالصلاة والذكر والتلاوة ثم الدرس بعد الصلاة ثم إكرام الضيوف ثم الراحة القليلة ثم العودة إلى مصالح المسلمين ثم إضافة الناس على الغداء ثم شيء ثم الذهاب إلى المسجد العصر ثم الدرس بعد العصر ثم الدرس بعد المغرب ثم التسجيل الإذاعة في نور على الدرب بعد العشاء ثم شيء من الوقت للأهل. قال: عجبت من سيرة هذا الإمام الجليل، رجل في هذا القرن كأنه يعيش في زمن أحمد بن حنبل أو سفيان الثوري أو سعيد بن جبير أو إسحاق بن راهوية. قال: فعجبت منه وقلت له: يا سماحة الشيخ، أسألك أن تخبرني كيف تطيق ذلك؟ قال: فأعرض عني. قال: ثم سألته ثانية فأعرض عني، ثم سألته الثالثة قبل أن أودعه، قال: يا ولدي، إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكلم. هكذا يكون الإيمان إذا عمر القلب مشغلا للنفس والجوارح عن كل تعب أو كلل أو سأم أو ملل، ثم لا تجد في النفس لذة إلا أن تكون منطرحة في محرابها بين يدي ربها وخالقها، أو متلذذة بأوبتها وتوبتها ورجوعها وانكسارها وندمها على ما أحدثت وفرطت أو اجترحت، فيكون عودها إلى ربها بتوبة كعود الطفل إلى أمه يريد حنانها وعفوها ويريد درها ولطفها. أيها الأحبة في الله، من كانت هذه حاله فإنه يرجى له خير عظيم، ومن جاهد نفسه ليصل بها إلى السعادة فإنه يرجى له خير عظيم يشب عليه ويشيب عليه ويموت عليه. وهكذا دأب الإنسان أن يشب على ما نشأ عليه، وأن يشيب على ما شب عليه، وأن يموت على ما شاب عليه. أسأل الله أن يجعل ميتتنا وإياكم عبادة وفي سعادة وفي شهادة. أيها الأحبة، بهذا نعلم أن السعادة بالتدين والاستقامة والالتزام لن تكون حقيقية إلا إذا وجدنا استقامتنا وتديننا والتزامنا تشرب الماء البارد حال الظمأ، وكالنوم على الفراش الوثير الدافئ في الشتاء القارس، وكأكل الطعام اللذيذ عند شدة الجوع. إذا لم تجد استقامتك والتزامك على هذه الحال، فجاهد نفسك حتى يكون هواك ولذتك وأنسك في طاعة الله عز وجل، واعلم وإنك إن لم تبلغ هذا لكنك في طريق إليه، أنت على مجاهدة ولك أجر النية ولك أجر المجاهدة، ويوشك أن تبلغ الغاية بإذن الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية: القلب لا يصلح ولا يفلح، ولا ينعم ولا يسر، ولا يطيب ولا يسكن، ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما كان يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر فينا في قلوبنا في نفوسنا في جوارحنا بين جنباتنا، فينا فقر ذاتي إلى ربنا بفطرتنا التي خلقنا الله عليها، حيث أنه هو ربنا ومحبوبنا ومطلوبنا. فإذا حصل لنا ذلك حصل الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. لن نخلص من آلام الدنيا ونتبع عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله وغاية مرادنا ونهاية مقصودنا. ومتى لم يحصل لنا هذا فإننا قد بعدنا، ومتى حصل لنا ذلك أدركنا حقيقة لا إله إلا الله وحققنا التوحيد والعبودية، وما فاتنا من ذلك فهو أمر يفوتنا من كمال العبودية. امرأة كانت عارضة أزياء، اسمها خديجة يونانية الأصل، اسمها الأصلي ماكلين سيكاروس. تقول: لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام، وعندما اكتشفت هذا الدين وجدت كنزا كبيرا، كنت غائبة عن هذا الوعي سنوات عمري التي سبقت تعرفي على هذا الدين العظيم. ثم تقول: لقد بكيت كثيرا وأنا أنهل من فيض المسيرة القرآنية التي لا تنقطع، لقد ندمت على سنوات عمري التي فاتت دون أن أتعرف على هذا الخير. لقد بكيت كثيرا وأنا أنطق الشهادتين، وبكى معي قلبي الذي أزاح من فوقه هموم سنوات ندمت عليها، وشهدت أن الله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد، وأنه سبحانه خالق السماوات والأرض. انظر إلى هؤلاء الذين كانوا يتخبطون طويلا وعميقا وكثيرا بحثا عن السعادة ثم لا يجدونها، وما أقربها منهم لو يسر الله لهم ذلك، أو تحركنا نحوهم بذلك، أو عرضنا ديننا عرضا جيدا يكون سببا في قيادهم ومعرفة حقيقة هذا الدين على وضوحه ونقائه وصفائه. وما أعجب التزامهم إذا خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، وما أعجب استقامتهم إذا عرف الهدى بعد الضلالة. تسليم، انقياد، طاعة، خضوع، لا يعترضون على شرع الله ودينه. يكفي أن تقول لأحدهم إن الله أمر بهذا، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فتراه مستسلما منقادا. إذن خلاصة المقال أن السعادة هي مطلب البشرية جمعاء، ولو أنطق الله البهائم فسألناها لأجابتنا إنها تريد السعادة، لكن كثيرا من الناس تخبطوا وزادت حيرتهم في التماس طريق السعادة، فظنوا أنها في المال، فأخذوا يلهثون وراءه بكل سبيل من حلال وشبهة وحرام، سعوا في جمعه ليل نهار. وآخرون ظنوا أن السعادة في أن تعب من الشهوات وإشباع الغريزة، كما قال أولهم: إذا 20 من شعبان ولا الستابع شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. كلما أقبل أحدهم على نهاية العمر كأنه يوشك أن تبلغ ساعة الإمساك، فيعب ما استطاع قبل أن يفارق الدنيا، لأن عين البصيرة حجبت عنه ما بعد الموت وحياة البرزخ وما بعد البعث. وما أكثر من طلب السعادة ولهث وراءها خلف الشهرة والجاه والسلطان فلم يجدها، بل هي أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدعه. لماذا؟ لأنهم طلبوا مالا أو جاها أو شهرة، ما طلبوا شيئا يسخرونه في دين الله، الدعوة إلى الله وطاعة الله ونفع عباد الله، فسعوا خلف برق خلف وسراب كاذب وسحابة صيف، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أيها الأحبة، عندما تضيع الأعمار النفيسة في المطالب الخسيسة فلن تجني النفوس إلا هما وغما وحزنا وضنكا. والسعادة كما قلت ليست بالمال، ولو كانت السعادة بجمع الأموال لما انتحر بعض الأثرياء. وليس كل مال سعادة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليست السعادة بالأموال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. إن أقواما جعلوا الدينار عبدا فصرفوه وأمروه وأمروا به ونهوا به واستغلوه واستخدموه في طاعة الله، فجعلوا الريال والدولار والدينار عبدا فكانوا عليه سادة. وإن أقواما جعلوا الدينار والدولار سيدا فصاروا له عبيدا، أشقاهم وأسهرهم وأذلهم، ومن جمع الأموال في كل ساعة مخافة فقر فالذي فعل الفقر، كما يقول المتلبي. إن القلوب لن تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. والسعادة والشقاء إنما يقومان في القلب وليست في المظاهر، والقلب لا يسعد بالطعام والشراب واللهو والرقص والغناء والشرب، ولو حصل ذلك فلحظة وهمية زائلة يعقبها حسرة ومضاعفة أعظم من لحظات الذلة، أعظم من لحظات اللذة. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إذن السعادة بطاعة الله وطمأنينة القلب بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحبتي بالله، إن الله أخبر عن شقاء أقوام كانوا من أهل الأموال والأولاد لكنهم من أهل الكفر والضلال، فقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وكم من فقير أو ضعيف أو مريض لكنه تعلق قلبه بربه وصار رضا ربه غاية أمنيته، فاستغنى بحب الله عن حب من سواه، واستغنى بما أغناه الله به عن طلب الغنى من غيره، واستغنى بما يرضيه الله به عن طلب الرضا في غيره. ومن يستأنف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. كلما كان سعادة الإنسان في مجاهدته نفسه وإلزامها بأمر الله ونبيه كلما كان أسعد وأقرب، وكلما بعد عن ذكر الله كلما وجد القلب جفافا ووجد بعدا عما يتمناه ويطلبه. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. والعاقل يدرك أن السعادة أيضا ليست بالجاه والشهرة، إن الله قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه دخلوا عليه فسمعوا هاتفا يسمعون صوته ولا يرون شخصه وهو يتلو هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا كان شأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو الذي كان يخر جافيا على ركبتيه ويقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن فالمال والجاه والشهرة والمنصب والمال ليست إلا من أسباب الضنك والشقاء ما لم تكن مسخرة لدين الله وفي طاعة الله وفي مرضاة الله. حول الشهرة تقول ممثلة مشهورة تلاحقها وسائل الإعلام وتتبدأ أخبارها، تقول تلك السائبة: كان يومي يضيع دون إحساس بالسعادة، دون أن أشعر بالأمان، وأما اليوم ليس لدي وقت كاف لذلك العبث، لأن الأمور النافعة كثيرة يجب أن أدرك ما فات. وممثلة أخرى مشهورة تقول: تركت كل ما كان يحيط بها من نجومية وشهرة وصيت ذائع لتجد السعادة الحقيقية بطاعة الله. تسألها ابنتها ذات يوم فتقول ابنتها: يا أمي، وهي هناء ثروة، تقول: يا أمي هل كنت سعيدة حقا يا أمي؟ فأجابت: يا بني الحبيبة، إنك لا تدرين بأني كنت قطعة من الشقاء والألم، فقد عرفت وعشت كل ما يحمله قاموس البؤس والمعاناة من الألفاظ والمعاني. وراقصة لبنانية داني بسترس تنتحر وتقتل نفسها لتنهي حياتها المليئة بالبؤس والشقاء، بالرغم مما كانت تتمتع به من شهرة واسعة في أوساط العمل الفني. وأذاعت إحدى المحطات الإذاعية مكالمة هاتفية سجلت منذ سنين طويلة جرت بين المطرب المشهور عبد الحليم حافظ وبين الممثل العالمي عمر الشريف، يسأل فيها عبد الحليم حافظ عمر الشريف ويقول له: يا عمر، هل أنت سعيد؟ فيقول له عمر الشريف: أنا ما ذقت طعم السعادة. وكلاهما يقران على أنفسهما بذلك، لأن الله لم يجعل السعادة في دندنة ولهو وسهر على خمر أو غيره. إحدى الفنانات الممثلات التي يشار إليها بالبنان والعيان في جمالها وأدائها ونجوميتها وشهرتها أجرت معها قناة إقرأ قبل أيام أو قبل أسابيع لقاء، فسألها ذلك المقابل أخبرينا كيف دخل هذا الخير إلى نفسك؟ قالت: لا تسألني كيف دخل الخير إلى نفسي، اسألني أولا كيف أخرجت العفن من قلبي فأفرغت الإناء وأصبح جاهزا لأن أستقبل الخير. وهذا أمر بغاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس يريد أن يصب الخير وأن يبني الخير على أساس مهترم غير نظيف ولا نقي ولا طاهر. ومن أراد الثبات والخير والسعادة والالتزام على ذلك فعليه أن يبني صلاحه واستقامه على أساس نقي نظيف، وإن زلت به قدم أو وقع في سهو أو في غفلة فإن الله غفار تواب رحيم، وإن الحسنات يذهبن السيئات. أما أن يكون ديدا العبد، أما أن يكون الغالب من سيرة الفتى والفتاة والرجل والمرأة والشاب والشابة، صباحهم مساءهم ذهابهم إيابهم حديثهم جلوسهم قعودهم نومهم أحوالهم كلها في معصية، والنادر هو الطاعة والعبادة، ويقول أحدهم ساعة وساعة، لا والله، لكن أن يكون الأصل هو الخير والصلاح والاستقامة والقرآن والذكر والطمأنينة والفرح والأنس والتفاؤل والبهجة مع الأحباب والأقارب والطيبين، ثم لو وقع لأحدهم ما وقع فيبادر بالتوبة حينئذ فلا يضره بإذن الله شيء، بل ربما كانت معصيته تلك سببا إلى مزيد من توبته وإنابته وعمل صالح يقربه إلى الله. لا تيأس، لا يقولن لك الشيطان عصيت فأنت من المنافقين ولا مقام لك مع الصالحين، لا، بل إن زلت بك القدم فتذكر ذلك الصحابي الذي وقع منه ما وقع، فأنزل الله فيه تلك الآية المدنية في سورة مكية في سورة هود، وهي قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. القصص كثيرة عن أولئك الذين بدأوا في شواطئ العفن والانحلال وأبحروا عبر أمواج الفساد والضلال، ثم تلاطمت بهم أمواج لم يجدوا للبحر نهاية ولم يروا للشاطئ طرفا ولم يجدوا مخرجا إلا في سفينة النجاة، وهي التوبة بالإقلاع والمبادرة القوية والإرادة الحازمة والطلاق البات الذي نقل النفس بوسطها بميلها باهتمامها بمجلسها بمجالسها بمن حولها بمن معها، ينقلها من وسط عفن إلى وسط نقي، حينئذ يكتب للعبد بإذن الله الثبات والاستقامة، وتكفي لبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. أيها الأحبة في الله، إن من أسباب السعادة أن يشغل المرء نفسه بما يصلح حاله ويصلح غيره، بما يسعد نفسه ويسعد غيره. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال سرور تدخله على قلب مسلم، فمن جمع مالا أو شهرة أو جاها أو قدرا وسخره في إصلاح العباد والبلاد فإن الله يجعل تعبه وكده ولو طان في سعادة وفي رضا وفي خير، ولو مات يظل حيا، قد مات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، الناس بالناس ما دام البقاء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، فاشكر صنائع فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. أحبتي في الله، إن تقلب أبصار الناس طلبا للسعادة في مذاهب شتى ووجوه مختلفة، قد جر بعضهم حينما أبعدوا عن الطريق الصحيح والجادة السوية إليها إلى أن يفكروا بمعاجلة أنفسهم ومبادرة أرواحهم بإزهاقها، حيث بلغوا حدا من اليأس والقنوط، فليس في النفوس همة ترقى بهم للوثوب إلى التوبة، وقد قعدت بهم أغلال المعاصي إلى مستنقعات عجزوا أن يتخلصوا من أوحالها. وأختم بهذه القصة العجيبة، يقول أحدهم مر 20 خريفا من عمري وأنا في ظلام دامس أتخبط خبط عشواء، نعم إني ثري لكني لم أحس للدنيا طعما، المال كثير وأخلائي كثر ولا ينقصني شيء، وفي نفسي جوعة وفي صدري ضيق، ماذا يشبع تلك الجوعة وماذا يزيل هذا الضنك؟ معازف جربتها بأنواعها لم تشرح صدري، بالعكس زادت الفجوة والضيق يزداد. بدلت أصدقائي، سافرت وعط، سهرت كثيرا، جربت وشربت، نهوت كثيرا وتعبت، ولكن الجوعة تزداد والضيق كذلك. أحسست كأني مسجون في دنياي وأن الأرض برحابتها قد ضاقت، كأني عطشان يشرب من البحر، البحر كثير والشرب منه لا يزيدني إلا عطشا. فكرت كثيرا وطويلا وأخيرا ظهر الحل. الآن سأشعر بالراحة، هذه سكيني بيدي تلمع باسمة راضية عن هذا الحل. الناس هجوع والأهل نيام، ولم تبق سوى لحظات وأخلص الروح من الجسد وأعيش ساعة الراحة، لكن وأنا في تلك اللحظات وسكيني تقترب من قلبي الميت، جاء من أقصى الصمت صوت يسعى ويقول كما سمعنا هذا الأذان آنفا: الله أكبر الله أكبر. فارتعدت فرائصي وسقطت سكيني من يدي وتحرك قلبي وكأنه كان في غيبوبة واستيقظ بعد طول سبات. ويح نفسي، ماذا جد؟ أغريب هذا الصوت 20 خريفا وأنا أسمعه، أما أحسست به إلى الآن؟ وشرعت أحقق رغبة نفسي بإجابة هذا الصوت. توضأت وسال الماء على وجهي، ذلك الوجه المرهق الذي ترى عليه إرهاقا رغم الترس، وكدا وتعبا رغم النعمة. قال: وبعد وضوئي ارتاحت نفسي وخرجت إلى الشارع متوجها نحو المسجد، ووقفت في الصف مع الناس، فرأيت وجوها بيضاء يشع منها النور في صلاة الفجر. بدأ الإمام يقرأ آيات وأنا أوتت، نزلت دموع أحسست بملوحتها في لساني، وشعرت بلسعة حرارتها على خدي، وأجهشت ببكاء صادق صنع من نفسي أزيزا كأزيز المرجل، فنزل الدمع وتتابع غزيرا مدرارا وسال على خدي وسقى أرضا جذباء في قلبي الميت. أحيى الله بهذا الدمع. في حقيقته الخضوع لله، بكلام الله، بآيات الله، بنداء الله، أحيى الله به موت فؤادي. كان بمعية هذا الغيث صوت نحيبي وبكائي وندمي وأسفي وخجلي وحيائي وخوفي وخشيتي من رب العالمين. وألقيت أن شقاء نفسي بكل ما يعنيه الشقاء من معنى كان بسبب بعدي، يوم أن أسمع المنادي وهو يناديني يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنا لا أجيب، فيكون إعراضي عذابا لقلبي، ويكون انصرافي صمما لأذني، ويكون ابتعادي عما على عيني. وأدركت أن ضيق الصدور بالإعراض عن دين الله والسعادة بطاعة الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ابن القيم: يا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياتك وراحتك وفوزك برضاه، إنما هي لذة ثانية وشهوة منقضية تذهب لذاتها وتبقى حسراتها وتبعاتها، فرح ساعة لا شهر، وغم لحظة بل دهر، طعام لذيذ مسموم أوله لذة وآخره هلاك، فالعامل عليها والساعي في تحصيلها كدودة القز يسد على نفسه المذاهب بما نسج عليها من المعاطب، فيندم حين لا ينفع الندم. لقد جمع الله لنا بهذا الدين وأصول الاعتقاد ما يحقق سعادتنا، إيماننا بأن الله يبعثنا ويوم البعث والنشور يجعلنا حينما نهم بصالحة نرجو ثوابها إذا بعث الخلائق لرب العالمين، وإن همت أنفسنا بفاحشة نخشى عقابها وخزيها وعارها وفضحتها وسوأتها يوم يقوم الناس لرب العالمين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ نعم، إن الراحة الحقيقية عند أول قدم نضعها في الجنة. والذين لا يفكرون بالبعث بعد الموت يبدأون بالنوح الحزين على حياتهم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي، وقد يسلمهم هذا إلى العزلة والألم حتى يوافيه الموت، وبعضهم يسارع إلى اقتناص الملذات والشهوات كأنهم في صراع من الزمن، وبعضهم يقول أدرك قبل أن تأتيك المنية، تمتع من شميم عرار مجد فما بعد العشية من عرار. لكن المؤمن التقي التائب الآيب العائد إلى الله يوم أن يتذكر البعث واليوم الآخر يحيز نفسه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية ومجاهدة النفس حتى يجد يوما فيه الخير والبركة، ثم يقول أو يتلذذ بما يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. السعداء لا تغيب الآخرة بنعيمها الدائم عن عيونهم، ويرون أن الدنيا لا يبقيها ولا يبارك فيها إلا رب العالمين، فليست سببا أو كفءا أن تكون مصدرا أو يظن أنها هي محور الارتكاز في سعادة، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولتي. ثم إن العمل الصالح ومجاهدة النفس على العبادة ومداومة العمل ولو قليل من أعظم ما يحيا به العبد حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، للحسنة نور وللسيئة ظلمة، للحسنة أنس وللسيئة وحشة، للحسنة فرحة وللسيئة اكتئاب. ومن لم يجد ذلك عظم الله أجره في قلبه فقد مات. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وقال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تعالى. ومن لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخير خاتمة، وأسأله أن يصلح شباب المسلمين وأن ينير بصائرهم حتى يروا حقيقة ما عليه أعداؤهم من الغربيين، أعداؤهم الذين لا يدعون شيئا إلا وتربصوا بهم فيه، ودوا خمالهم ودوا عنتهم، لا يبرحون لا يفتؤون يكيدون لهم، ومع ذلك تجد شباب الإسلام من لا يزال مغرقا في تقليد وتبعية وترديد وببغاوية لأعدائه. نقول: يا ليت شباب الإسلام ينظرون إلى الحقيقة، إلى صلاح الاستقامة، إلى باب السعادة، إلى النهاية السعيدة، إلى الحياة والخلود الأبدي، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حياة ولا موت، وصحة ولا سقم، واجتماع ولا فراق، وعز ولا ذل، وغنى ولا فقر، كل نعيم بكماله وجماله وتمامه للطائعين المهتدين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي أفغانستان، واجمع شملهم على مرضاتك يا رب العالمين، وأقم دولهم على التوحيد والحق والشريعة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا، وأصلح ولاتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا. اللهم من أراد بنا وبولاة أمرنا فتنة أو مكيدة أو ضلالة فعجل فضيحته واهتك سريرته واكفناه بما شئت، إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شبابنا من كيد أهل الضلال والأفكار والتكفير والتفجير والفساد والدمار. اللهم احفظ شبابنا من أن ينقادوا لمثل هذه الضلالات والانحرافات التي ما برحت تفاجئنا وتفاجئنا بسقوط بعضهم، يستدرجون من حيث لا يشعرون ثم يصبحون في فخاخ قد نصبت لهم ويسيئون فعلا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.